غريب فتذكر الخل الكريم لقاءه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا صاحبة له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من استن بسنته وسار على دربه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم، دروس في العقيدة والتوحيد والإيمان. في سؤال فريد وجواب موفق سديد، ولم لا والسائل هو أمين وحي السماء والمعلم والمجيب والمربي هو أمين أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 69 من دروس هذه السلسلة الكريمة المباركة، وأتعمد في أول كل لقاء أن أذكر إخواني وأخواتي بالحديث الذي نحن بصدد شرحه ليسهل حفظه إن شاء الله تعالى. الحديث رواه الإمام مسلم بطوله، ورواه غيره من أصحاب المسانيد والسنن، ورواه البخاري مختصرا. وقد اخترنا رواية الإمام مسلم لما تشتمل عليه من الفوائد والجواهر واللآلئ والدرر. اسمحوا لي أن أذكركم بالحديث مرة بعد مرة. روى الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحنيري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم أي ليعظمهم وليجلهم، ثم قال ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها أي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق أي السائل الكريم. فلبثت مليا أي عمر رضي الله عنه فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا مع هاتين الكلمتين الجميلتين حدثني أبي كمنهج تربوي اخترت هاتين الكلمتين عنوانا له وأطلت فيه النفس جدا عن قصد وعن عمد، لأن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى هذا المنهج التربوي الأصيل المنبثق من كتاب الله جل وعلا ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منهج وسيرة سلفنا الصالح. ولا حرج على الإطلاق أن نستفيد من تجارب الآخرين حتى ولو كانوا على غير الدين، فالحكمة ضالة المؤمن هو أولى الناس بها. لا نرد الحق على لسان أي أحد ما لم يصطدم هذا الحق بأصولنا وثوابتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا، ونرد الباطل على لسان أي أحد، لأن الله ما تعبدنا بعبادة الأشخاص، وإنما اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. تحدثت في هذا المنهج الرباني والنبوي الطويل عن التربية بالحب وبدأت بها، وعن التربية بالقدوة، وعن التربية بالعقيدة، وعن التربية بالعبادة، وعن التربية بالأخلاق، ولازلت بحول الله ومدده أتحدث عن التربية بالموعظة. وقلت في آخر لقاء الموعظة المؤثرة يحتاج إليها كل أحد، كل الناس بلا استثناء، مهما كانت مكانة الموعوظ، لكن الموعظة لا تصل إلى القلب والعقل في آن إلا إذا كانت مناسبة في الزمان والمكان لحال الموعوظين، فحين تعظ ولدك تختلف موعظتك لولدك عن موعظتك لزوجتك أو لأمك أو لأبيك أو لطالب علم عندك. وحين يعظ العالم والداعي إلى الله أستاذا في الجامعة أو يخاطب عالما في تخصصه فهو يختار حتما الموعظة التي تتناسب مع عقله ومع مكانته وهكذا. وقد تحدثت في هذا في اللقاء الماضي بالتفصيل. فالموعظة تسلك طريقها إلى العقل والقلب مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى إذا كان العالم والمربي والداعي أو الوالد والأستاذ موفقا مسددا في اختيار كلمات الموعظة والزمان الذي يناسب هذه الكلمات، بل وانتقى الكلمات التي تصلح لمن يعظه أو لمن يخاطبه. وقلت الموعظة لابد أن تكون متنوعة الأسلوب، لابد أن تكون الموعظة متنوعة الطرق، فكلما كانت الموعظة متنوعة باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف العقول والأذهان والأفهام كانت أدعى بإذن الله وتوفيقه إلى التأثير. تارة تكون الموعظة بالنداء، تارة تكون الموعظة بالنداء. وقد أفردت حلقة كاملة لهذا الموضوع الرقراق. وتارة تكون الموعظة بالقصص، وقد أفردت حلقة للموعظة بالقصص القرآني وحلقة للموعظة بالقصص النبوي. والقصص له تأثير كبير على القلوب والعقول. وتارة تكون الموعظة بالمثل أو بالرسم التوضيحي أو بالإشارة باليد أو بالحوار والاستجواب والإقناع وإقامة الحجة أو بلفت الانتباه والانتقال من المهم إلى الأهم إلى غير ذلك. أرجو الله أن أوفق في إجمال هذه المعاني الليلة لأنتقل إلى أسلوب آخر من أساليب التربية بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاءات المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء. من أعظم أساليب الموعظة الموعظة بالحوار وبالنقاش، ونحن نحتاج إلى هذا المنهج الآن. قد لا يقبل كثير من أبنائنا في هذا الزمان الموعظة من طرف واحد، بل هو يريد أن يطرح الأسئلة ويريد أن يناقش ويريد من الداعي والعالم والمربي أن يكون فاهما مستوعبا لهذا العقل ولهذه البيئة، ومطلوب منه أن يشرك معه الآخرين في أسلوب الموعظة عن طريق الاستجواب، يستجوب الداعي أو العالم أو المربي أو الوالد ولده أو تلميذه أو المدعوين، يستجوبهم ليلفت نظرهم ليشد انتباههم ليشركهم معه في الحوار. هذا أسلوب ناجح جدا، حتى ولو بكلمات قليلة من الولد أو من الطالب أو من المدعو، المهم أن يستشعر المدعوون والمربون أن يستشعروا أنهم يشاركون في هذه العملية التربوية ويشاركون في هذه الموعظة، حتى لا يستشعروا أنه لا زال تلميذا في مرحلة الحضانة يتلقى وفقط. انظر مثلا إلى هذا الأسلوب النبوي البليغ في هذا الحديث الرقراق الجميل الذي يحتاج والله إلى حلقة كاملة في هذه الليلة، والله يحتاج إلى حلقة كاملة في هذه الليلة. لأننا في أمس الحاجة إلى معانيه النبوية البليغة الآن في زماننا الذي نحياه، في زمان الفتن، فتن الشهوات والشبهات. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، هو حديث صحيح، من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه، وهو أيضا مروي في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولكنني سأختار رواية فضالة ابن عبيد رضي الله عنه لأن فيها زيادة ليست في رواية عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد، والرواية أيضا صحيحة كما بينت آنفا في تخريج الحديث. انظر إلى منهج المربي بأبي وأمي وقلبي وروحي، وهو يجلس يوما بين أصحابه رضي الله عنه رضي الله عنهم ويقول، خلي بالك من الطريقة، ألا أخبركم بالمؤمن؟ الله، جميل، خلاص خلاص، وشد انتباههم ولفت نظرهم إلى أهمية ما سيطرحه وشاركهم وأشركهم، خلي بالك من اللفظتين، وشاركهم وأشركهم في هذا الحوار التربوي وفي هذه الموعظة البليغة، فقال بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، ألا أخبركم بالمؤمن، أو ألا أخبركم من المؤمن؟ قالوا بلى يا رسول الله. خلاص أصبحت القلوب والعقول مهيئة لتتعرف على سمات هذا المؤمن، ألا أخبركم من المؤمن؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، وفي لفظ على أموالهم وأنفسهم، المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. ثم قال مرة ثانية بأبي وأمي وروحي، ألا أخبركم بالمسلم، أو من المسلم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي لفظ من سلم الناس، الناس على العموم، من لسانه ويده. الله الله الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ألا أخبركم من المجاهد؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ألا أخبركم من المهاجر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. حديث رقيق جميل، منهج رائع رائع ورائق في التربية. ألا أخبركم، ألا أخبركم، ألا أخبركم، ألا أخبركم، وفي كل مرة يشد انتباههم ويحرك وجدانهم وينشط أذهانهم وعقولهم ليتعرفوا على صفات هؤلاء الفضلاء، المؤمن والمسلم والمجاهد والمهاجر. ما أحوجنا إلى أن نتعرف على حقيقة هذه المعاني وعلى حقيقة صفات هؤلاء الفضلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن، من هو المؤمن؟ المؤمن ليس مجرد مظهر يتسم به الإنسان، لا إطلاقا، لا تتصور أنني بهذا المظهر حققت الإيمان إطلاقا. الإيمان قول واعتقاد وعمل، الإيمان قول واعتقاد وعمل. المؤمن الحقيقي الذي يحقق الإيمان، يلخص النبي صلى الله عليه وسلم صفاته وأخلاقه في هذه العبارة النبوية البليغة التي نحتاج إليها ويحتاج إليها مجتمعنا الآن، المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. المؤمن لا يخاف الناس من غدره، لا يخاف الناس من خيانته، لا يخاف الناس من كذبه، لا يخشى الناس خداعه، لا يخشى الناس ضلاله، لا يخشى الناس تجرؤه على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دمائهم. لا، المؤمن أمن وأمان وسلم وسلام ورحمة للعالم كله. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، هكذا قلوا عمار بن ياسر، والأثر رواه البخاري، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، كن صادقا وكن منصفا، كن منصفا مع الآخرين حتى ولو كان على نفسك أنت، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، والإنفاق من الإقتار. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. يبقى المؤمن أمان، أمان، لا يخادع، لا يخون، المؤمن لا يخون أبدا، المؤمن لا يخون، المؤمن لا يخدع أحدا، المؤمن لا يتعدى على أعراض الناس، المؤمن لا يتعدى على حرمات الخلق، المؤمن لا يتعدى على حياة الآخرين ولا يسفك دماءهم، بل يشعر المجتمع كله مع أهل الإيمان بالأمان. ما أحوجنا والله إلى هذه المعاني، أود لو صرخت من أعماقي لأسمع العالم كله ولأسمع أهل الإيمان ابتداء، حتى يكونوا قدوة طيبة وأسوة حسنة ونماذج مشرفة لهذا الإيمان العظيم الذي يتشرفون بالانتساب إليه. نعم، الإيمان يا أهل الإيمان ليس مجرد غطرة أضعها على رأسي، وليس مجرد لحية أزين بها وجهي، وليس مجرد ثوب ألبسه. ما قيمة الهدي الظاهر وإن كان على سنة النبي الطاهر، وأنا لا علاقة لي بالإيمان لا قولا ولا اعتقادا ولا عملا؟ ما قيمة الهدي الظاهر وإن كان موافقا للنبي الطاهر إذا كنت لا أحقق الأركان الإيمان، إذا كنت لا أحقق أركان الإيمان قولا واعتقادا وعملا باطنا وظاهرا؟ كيف يحب الناس الإيمان وأهل الإيمان يقدمون إلا من رحم الله أسوأ المثل والنماذج؟ ولا يمكن أبدا، وأنا بخلق سيء لا يمكن أبدا وأنا أكذب، لا يمكن أبدا وأنا أخون، لا يمكن أبدا وأنا أخلف العهد، لا يمكن أبدا وأنا لا أحقق الوفاء، ولا يأمن الآخرون على أعراضهم وأموالهم وأنفسهم مني، لا يمكن أن أقدم لهم الإيمان، ولا يمكن أن أدعوهم قط إلى الإيمان وأن يدخلوا في الإيمان. حقيقة الخلق، حقيقة إيمانك بعد أن تحقق أركان هذا الإيمان، أن يأمن الخلق منك، أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. هذا هو المؤمن، أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. أيها المؤمن، أمن الخلق منك، أن يأمنك الخلق، كل الخلق إلا من حاربني، إلا من حاربني، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالمؤمن أمان. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أن المشركين قد أخذونا وقالوا: أتريدون محمدا؟ قلنا: لا. يعني يسأل المشركون حذيفة وأباه: هل خرجتما للقتال مع محمد بن عبد الله؟ قال: لا. قال حذيفة: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعود مرة أخرى إلى المدينة. قال حذيفة: فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، أي بما قاله المشركون وبما قلناه. اسمع ماذا قال الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، اسمع ماذا قال الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، الذي أذاق الدنيا طعم الأمان بالإيمان الذي جاء به: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمن ورب الكعبة إلا بالإيمان وتحقيق الإيمان ونبذ الشرك كله كبيره وصغيره. ماذا قال النبي لحذيفة وأبيه؟ قال لهما انصرفا. الله أكبر، يا رسول الله الحرب خدعة، الحرب خدعة، وهؤلاء خدعوا المشركين من أجل أن يصل للقتال معك. لا لا، انصرف، يعني لا تشهد معنا المعركة. ليه يا رسول الله؟ فلتسمع الدنيا ماذا قال سيدنا رسول الله. قال لحذيفة وأبيه انصرف، نفي، نفي يعني من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا هو ديننا، هذا نبينا، هذا أسوتنا، هذا قدوتنا، هذا مثلنا الأعلى، هذا حبيب قلوبنا، هذا قائدنا، هذا معلمنا، هذا هو المربي الذي يربينا ونسير على دربه. إن رفع قدمه اليمنى وضعنا اليمنى، وإن رفع قدمه اليسرى وضعنا اليسرى، وإن شاء الله تعالى سنظل على الدرب نلزم الغرز ونتبع الأثر حتى نلقاه بإذن الله وبموعود الصادق رسول الله على الحوض والنهر إن شاء الله تعالى. خلي بالك أيها المحب الصادق في حبك واتباعك لرسول الله، المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم، على أنفسهم، على عرضي وعلى نفسي، دمي وعلى بيتي وأهلي وأولادي وأموالي. يأمن المجتمع أهل الإيمان، لا يشعرون أبدا تجاه أهل الإيمان بالقلق ولا بالخوف ولا بالرعب ولا بالفزع، بل يأمنون على أعراضهم ودمائهم وبيوتهم ونسائهم وأولادهم وأموالهم ما دام أهل الإيمان معهم في هذا المجتمع. يعلمون أن أول من يزود عنهم وعن أعراضهم وأنفسهم وأموالهم هم أهل الدين، هم أهل التوحيد، هم أهل الإيمان. فما كان أهل الإيمان الصادق الخالص أبدا معول هد أو مصدر قلق أو مصدر فزع أو سبب خوف، لا للمجتمع الإسلامي ولا حتى للمجتمع الإنساني. فأنا لا أقاتل إلا من يقاتلني، ولا أعتدي إلا على من يعتدي علي، أما الآخرون فأنا سلم لهم، أبذل السلام للعالم لأسمع الكل عن الله ورسوله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم اقتله، لا، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فوظيفتي أن أبلغ عن الله ورسوله فقط، لكن لست مسؤولا عن إدخال هؤلاء في ديني، ولا يجوز لي أن أكرههم على أن يدخلوا ديني. قال الله لإمام الأنبياء وسيد الأتقياء والدعاء: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال جل علاه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال جل علاه فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنت لم تبعث جبارا ولا ملزما لهم ولا مكرها لهم، بل بعثت هاديا ومعلما ومبلغا ورسولا مبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق مبشرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه وظيفتهم، أن يبشروا من آمن واتقى وأطاع، وأن ينذروا من كفر وحاد عن الطريق بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. فالمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم، على دمائهم، على أعراضهم، وعلى أموالهم. المؤمن لا يسرق أبدا، ولا يأكل الحرام أبدا أبدا أبدا، لأنه على يقين أن الذي يرزق الكفار لا يمكن أبدا أن ينسى أن يرزق من آمنوا ووحدوا العزيز الغفار. مستحيل يا أخي، يرزق ربك الكافر، ألا يرزق المؤمن الموحد؟ أي خلل، أي خلل هذا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، مش من حيث يحتسب، لا، من حيث لا يحتسب. الله جل جلاله يرزق المؤمنين، يرزق المتقين. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هل تصدقون الله ورسوله؟ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يا رب املأ قلوبنا يقينا بكلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم، حتى لا نضطر إلى مثل هذه الأساليب المنحرفة، وإلى مثل هذه الأساليب المخادعة المعجة، من أجل التوسعة على عباد الله أو على خلق الله أو على أنفسنا. كن على يقين أن الذي يرزق الكافر لا يمكن أبدا أبدا أن ينسى جل جلاله، لا يضل ربي ولا ينسى أن ينسى أن يرزق المؤمنين الموحدين المتقين المتوكلين على رب العالمين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنا لا أريد أن أطيل، وإلا والله كل فقرة والله تحتاج إلى حلقة كاملة. المؤمن تحتاج إلى حلقة، والمسلم والمجاهد والمهاجر والله تحتاج إلى حلقة كاملة بلا أدنى مزايدة. المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. ثم قال ألا أخبركم بالمسلم، أو من المسلم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المسلم من سلم المسلمون، وفي لفظ من سلم الناس من لسانه ويده. هو ده المسلم، هو ده المسلم، هو ده المسلم الحق، المذعن المستسلم المنقاد. هو في مسلم بهذا السوء، في مسلم بهذا السوء الذي نشهده ونراه من غيبة ونميمة وانتهاك للأعراض وتعد على الحرمات وأكل لأموال الناس بالباطل وظلم للآخرين واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واعتداء على حرمات المسلمين؟ هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل من يفعل هذا حقق الإسلام؟ أنا لا أكفر أحدا، حاشا لله، لكن اعلم يا من تنتسب إلى هذا الإسلام العظيم، أن الإسلام ليس مجرد كلمات باهتة باردة ترددها ألسنتنا. الإسلام له أركان: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا الإسلام العظيم لابد أن تتخلق بأخلاقه، لابد أن تتخلق بأخلاق هذا الإسلام، بأخلاق هذا الدين. حقق انتماءك لهذا الدين، فانتسابك إلى الإسلام يحتاج منك إلى ترجمة حقيقية واقعية، أن يسلم الناس من لسانك وأن يسلم الناس من يدك. أي إسلام هذا الذي تدعيه وأنت في الليل والنهار لا تكف عن أكل اللحم الحرام؟ أي إسلام هذا الذي تدعيه وأنت في الليل والنهار لا تكف عن أكل اللحم الحرام، أكل لحوم إخوانك، وعن أكل أموال الناس بالباطل؟ أين إسلامك؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لسان ده مصيبة، إن انفلت عن الضوابط الشرعية والقيود الربانية والنبوية أهلك صاحبه وأودى به إلى جهنم، إلى جهنم. قال النبي لحبيبه معاذ: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. قال معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار؟ خلي بالك، خلي بالك، اللي طول الليل عمال يقع في كبيرة القذف طول الليل على الفضائيات وعلى مواقع النت، قذف كبيرة من كبائر الذنوب، وفي المجالس العامة والخاصة كبيرة القذف لا يخلو منها مجلس، القذف كبيرة من السبع المهلكات الموبقات. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو ودى الناس جهنم إلا اللسان؟ هو أوقع الناس في الدرك الأسفل من النار إلا اللسان؟ أنت بتستهين بالكلمة؟ أنت بتستهين بالكلمة؟ سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو حتى مرسومة عبر الكاريكاتير، بتستهين بالكلمة؟ ده كلمة واحدة تدخلك الجنة وكلمة تدخلك جهنم. كلام مش من عندي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة توديك جهنم، وكلمة تدخلك الجنة. كلمة التوحيد تدخل الدين بكلمة، وتخرج من الدين بكلمة، وتستحل فرج امرأة بكلمة، ويحرم عليك فرجها بكلمة، وتنال رضوان الله بكلمة، وتنال سخط الله بكلمة، وقضاء الله كله كلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قضاء الله في كلمة، ورضوان الله في كلمة، وسخط الله في كلمة، وزوجتك حلال لك بكلمة، ثم تحرم عليك بكلمة، ثم تنال رضوان الله بكلمة، ثم تنال سخط الله بكلمة، وتدخل الجنة بكلمة، وتدخل جهنم بكلمة. احضر الكلمة، واتق الله فيما تقول وراقب الله فيما تقول. كفانا غيبة، كفانا نميمة، كفانا ذبحا للأعراض، كفانا انتهاكا للحرمات، فلنتق الله عز وجل ولنعلم أننا سنقف جميعا بين يديه تبارك وتعالى، وعنده ستجتمع كل الخصوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. احذروا الكلمة وكن سلما للمسلمين، كن سلما لإخوانك، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تبطش ولا تظلم ولا تمد يدك للظلم وللحرام. ثم قال: ألا أخبركم بالمجاهد، أو ألا أخبركم من المجاهد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هو ده الجهاد، من جاهد نفسه في طاعة الله. إياك أن تظن أنني أريد أن أقلل من شأن الجهاد الذي هو ذروة سنام الدين وذروة سنام الإسلام. لا، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال النبي لمعاذ: قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. اللهم لا تحرمنا شرفه وشرف الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. لكن اعلم أنه لا يستطيع أن يجاهد في الميدان في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا إلا من نجح ابتداء في هذا النوع العظيم من أنواع الجهاد، ألا وهو جهاد النفس. لا تستطيع أن تقف في ميدان البطولة وفي ساحة الوغى، في ميدان الدبابات والطائرات والصواريخ والقاذفات والسيوف، لا تستطيع أن تقف في ساحة الشرف وميدان البطولة لترفع كلمة الله من أجل أن تكون هي العليا إلا إذا انتصرت ابتداء على نفسك وجاهدت نفسك في طاعة الله جل وعلا. لكن لا تستدل علي بقول منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم حين رجع الصحابة من إحدى الغزوات فقال لهم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا لا يصح عن الصادق صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، ولا يتسع الوقت لذكر طرق تخريج الحديث، وإن يسر الله عز وجل في وقت آخر أفردت له وقتا، لكن هذا لا يصح عن سيدنا رسول الله. الشاهد فقط أن جهاد النفس مراتب، أن تجاهد نفسك على تعلم الحق، وأن تجاهد نفسك على العمل بالحق، وأن تجاهد نفسك على الدعوة إلى الحق، وأن تجاهد نفسك على الصبر على الأذى في سبيل إبلاغك للحق. شايف المراتب دي؟ مراتب أربع، لا يمكن أبدا أن تنال منزلة الإمامة وأن تبلغ مقام اليقين إلا إذا ترقيت في مراتب جهاد النفس، أن تتعلم الحق من القرآن والسنة من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وأن تعمل بهذا الحق، وأن تبلغ الآخرين هذا الحق الذي تعلمت وعملت به. وحينئذ لا بد أن تهيئ نفسك للأذى، لا بد أن تتعرض للمحن، لا بد أن تتعرض للابتلاء. وخلي بالك، على قدر تبليغك عن الله ورسوله، وعلى قدر تأثيرك في الآخرين وتأثر الخلق بك، ستكون عداوة الشيطان، شيطان الإنس والجن لك، سيجلب الشيطان عليك بخيله ورجله. هكذا أصل شيخنا ابن القيم على قدر تأثيرك في الخلق وعلى قدر تأثر الخلق بك ستكون عداوة الشيطان لك، سيجلب عليك بخيله وسيجلب عليك برجله وسيحرك ويؤز عليك شياطين الإنس وشياطين الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، عدوا من المجرمين. انتبه، فهذا الأمر يقتضي منك أن تصبر على الأذى وأن تتحمل الأذى وأن تظل ثابتا على الدرب وعلى الطريق، ولا تلتفت، لا تلتفت لمن يريد أن يجرك إلى الخلف، لا تلتفت إلى من يريد أن يجذبك إلى الوراء ليوقف سيرك ومسراك إلى ربك ومولاك. احفظ مني: ملتفت لا يصل، ملتفت لا يصل. فلا تلتفت، لا تلتفت إلى الوراء، وامضي واعلم أن العبد إنما يقطع الطريق إلى الله جل وعلا بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال جل جلاله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مش من تقوى الجوارح، فإنها من تقوى القلوب. قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار حبيب قلوبنا يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أي في القلب، أي في القلب. فالعبد يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالمجاهد هو الذي يجاهد نفسه في طاعة الله، أعظم مراتب الجهاد وأعلى مراتب الجهاد أن تجاهد نفسك في طاعة الله. بل والله ما شرع الجهاد في ميادين الجهاد إلا من أجل طاعة الله، إلا من أجل تعبيد الخلق للحق، إلا من أجل حماية الدعوة لنبلغ الخلق عن الله ورسوله. الجهاد ليس غاية، باتفاق علماء الأمة الجهاد ليس غاية، بل الغاية هي تعبيد الخلق للحق. وما شرع الجهاد إلا من أجل تقليم أظافر أولئك المتطاولين على الدين وعلى الدعوة والدعاة والعلماء الربانيين الصادقين. نعم، هذه الغاية. فأعظم مراتب الجهاد أن نجاهد أنفسنا في طاعة الله، في امتثال أوامره، في اجتناب نواهيه، في إقامة حدوده، في إفراده جل وعلا وحده بالعبادة. قضيتنا الأولى يا أخوانا دي قضية الأمة الأولى. أنا بتألم حينما أسمع من بعض الأفاضل الذين قلنا قضية الأمة الأولى كذا أو كذا أو كذا. أبدا، قضية الأمة الأولى من لدن محمد إلى أن تقوم الساعة عند من يسيرون على درب الأنبياء والمرسلين هي قضية العقيدة، قضية الإيمان، قضية التوحيد، قضية إفراد الله بالعبادة، قضية تعبيد الخلق للحق. هذه قضيتنا الأولى، وكل القضايا بعد ذلك تأتي تبع لهذه القضية الأولى التي يجب أن ننذر أنفسنا وأموالنا وأوقاتنا وأولادنا من أجل نصرة هذه القضية وتحقيقها. فلا عز لنا ولا نصرة لنا ولا استخلاف ولا تمكين ولا رخاء ولا رفاهية ولا سعادة ولا بركة ولا 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 إلا إن حققنا هذه القضية، إلا إن أفردنا الله بالعبودية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولله العزة إلى آخر الآية كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مش بقول لك كل القضايا رجع لقضية التوحيد والإيمان وقضية العبودية وقضية إفراد الله وحده بالعبادة، هي دي القضية يا إخواننا، هذه قضيتنا الأولى. والله سنظل نصرخ من أعماقنا ونردد هذا، لن ينصر إخواننا في أي مكان إطلاقا إلا إن أفردوا الله بالعبادة والتوحيد والوحدانية وأطاعوا أوامره. يا حبيبي لقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان رسول الله لمعصية، لمعصية. رسالة أوجهها لأحبابي وأولادي على أرض الشام، على أرض سوريا، على أرض الملاحم والفتوحات إن شاء الله بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ورسالة أوجهها لأبنائي وأحبابي على كل أرض يذكر فيها الله، لن تنصروا أبدا إلا بالطاعة، إلا بالطاعة، والله لن تأتي الهزيمة إلا بالمعصية، والله لن تقع الفرقة إلا بالمعصية، والله لن يتمكن منا الباطل وأهله إلا بالمعصية. مهما كان عددكم، مهما كانت قوتكم، ومهما كان ضعفكم، إن كنتم أقل عددا وعدة من عدوكم فستنصرون بموعود الله بطاعتكم لربكم، بامتثالكم لأمره، باجتنابكم لنهيه، بوقوفكم عند حدوده. راقبوا الله في السر والعلانية، هذا طريق النصر يا أبنائي ويا إخواني، هذا طريق العز والتمكين. الطاعة عز في الدنيا والآخرة ونصر واستخلاف، والمعصية شؤم وفرقة وذهاب ريح وهزيمة. هزم الصحابة بنص القرآن لمعصية واحدة لن يرتكبها كل الجيش، وإنما بعض الرماة في غزوة أحد، بعض الرماة خالف أمرا، خالف أمرا واجتهدوا فيه، لم يخالفوه عن قصد، لم يخالفوه عن عمد، بل عن اجتهاد. خلاص اجتهدوا أن المعركة انتهت فعلا. بالفعل لقد رأى الرماة نساء المشركين يجرين في الصحراء بدت خلاخلهن، والحديث في البخاري من حديث البراء بن عازب، يعني المعركة حسمت انتهت، وبدأ الصحابة في جمع الغنائم هنا فقط، ده اجتهاد. ترك الرماة مواقعهم وخالفوا أمرا نبويا صريحا، قال لهم احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. كلام نبوي واضح، احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. أمر نبوي واضح. اجتهد أولئك الفضلاء أن المعركة قد انتهت وقد أدوا ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تركوا الجبل دون إذن منه عليه الصلاة والسلام، فكانت الهزيمة. المعصية، المعصية شؤم في الميدان، المعصية شؤم في الدارين في الدنيا والآخرة، والطاعة عز ورفعة ومكانة وسعادة ورضا وانشراح وقبول في الدنيا والآخرة. طريق النصر وطريق الطاعة، امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، وأنت في غاية الحب له والرضا عنه تردد مع السابقين الأولين قولتهم الرائعة الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما الخبيث الثاني المنافق المتحزلق المتفزلك اللي يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ده المتفزلك المتحزلق المنافق الخبيث الذي يعترض ويصد عن أمر الله وعن سبيل الله سبحانه وتعالى. خلي بالك، خلي بالكم، والله لا نصر لكم إلا بطاعتكم لربكم، ولو تخلى عنكم أهل الأرض ستنصرون، ستنصرون. أنا عاوز واحد يقول لي معركة واحدة في الإسلام كله، في الإسلام كله انتصر فيها المسلمون لأنهم كانوا أكثر عتادا وعددا من عدوهم، هات لي معركة. اوعى تقول لي حنين، لا تبقى أنت ما انتش فاهم صح، تبقى أنت غلطان. اوعى تستدل لي بحنين، ما كان المسلمون في حنين أكثر عددا ولا عدة من عدوهم، لا، لكنهم عددهم، لكن عددهم زاد في هذه المعركة، لكن ما زادوا عن المشركين، إنما أعجبوا بكثرتهم في حنين، فكانت الهزيمة لأن قلوبهم تعلقت بالعدد وتعلقت بالعدة ولم تتعلق بالله سبحانه وتعالى، فكانت الهزيمة. وسيظل المسلمون يهزمون في كل معاركهم ما لم تتجرد قلوبهم وتتعلق بربهم، ما لم يمتثلوا أمره، ما لم يجتنبوا نهيه، ما لم يقفوا عند حده سبحانه وتعالى. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، في طاعة الله. يا راجل انت، ما انتش عارف تقوم تصلي الفجر، بالله عليك ما انت مكسوف، انت مش مستحي، وانت يا اختي بتبقي سهرانة للساعة 2-3 بالليل وتنامي قبل الفجر، ألا تخجلين من نفسك ومن ربك سبحانه وتعالى؟ وانت، ايوه انت اللي عملت تتقلب بين المواقع وبين الفضائيات الى قبيل الفجر، ما انت صليت ركعة، ما رفعتش اكف الضراعة الى الله، ما قمت ذهبت الى بيت من بيوت الله، انت مستني النصر، انت منتظر العز، منتظر التمكين، تبقى واهم، تبقى ما انتش فاهم للسنن، لست فاهما لسنن الله الربانية الكونية، لابد ان تكون على بصيرة بالسنن. الله لا يجامل مخلوقا. هزم المسلمون وقائد المعركة رسول الله، ازاي نهزم وقائدنا رسول الله وأعداؤنا المشركون الكافرون؟ ما فيش ازاي. لا تقل لما ولا كيف، لأنك ما استوعبش السنن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما فيش مجاملة، ما فيش مجاملة لأحد، قل هو من عند أنفسكم. احنا اللي فرطنا، احنا اللي ضيعنا، احنا اللي قصرنا، احنا اللي ما شكرناش، احنا اللي ما عرفناش قدر النعمة. خلاص، لابد ان نذوق مرارة السنن التي لا تجامل احدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة او المحاباة. الا اخبركم من المجاهد؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من جاهد نفسه في طاعة الله، هذا هو الصادق الذي ان وقف في ميدان البطولة والشرف سيجاهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم من المهاجر؟ حوار نبوي بديع رائع. قالوا بلى يا رسول الله. قال المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، هذه الهجرة التي لا تنقطع، الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت خلاص، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. أما الهجرة الدائمة التي لا تنقطع أبدا كما قال شيخ ابن القيم وغيره، هي هجرة الخطايا، هجر الخطايا، هجر الذنوب، أن تهاجر بقلبك دوما من الشرك إلى التوحيد، من الباطل إلى الحق، من الضلال إلى الهدى، من الفجور إلى التقوى، من الشر إلى الخير. هاجر في كل ساعة، هاجر، هاجر إلى الله. قال إني مهاجر إلى ربي. هاجر إلى ربك، هذه هجرة لا تنقطع أبدا ما دامت فيك روح ونفس يتردد. المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، هذه الهجرة الحقيقية، وهذا هو المهاجر الصادق. فهل ستهاجر الليلة من ذنبك إلى التوبة؟ هل ستهاجرين الليلة يا أماه ويا أختاه من ذنوبك إلى التوبة؟ هل سنهاجر إلى الله الليلة من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وقول الباطل إلى الصدق، إلى قول الحق، إلى كلمة الخير، إلى كلمة الهدى، إلى كلمة التوحيد، إلى كلمة الفضل؟ هل سنهاجر من معاصينا وفساد قلوبنا وفساد جوارحنا وفساد نياتنا إلى طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم، إنها أعظم هجرة وأشرف هجرة، بل ورب الكعبة ما شرفت الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة، لأنها انتقال بالأبدان، انتقلوا بأبدانهم من مكة إلى المدينة. لا والله، ولا يقول بذلك عالم على الإطلاق، ما شرفت الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها كانت هجرة أبدان، وإنما ما شرفت إلا لأنها كانت هجرة من أجل نصرة العقيدة، من أجل نصرة التوحيد، من أجل نصرة الإيمان. استعلى هؤلاء الفضلاء على الأوطان وعلى الديار وعلى الأموال وعلى الرخاء والراحة والدعة، وانتقلوا وقد عرضوا أنفسهم للأذى بل وللموت وللقتل، ومنهم من ترك ماله كله، ومنهم من ترك أهله وأولاده ودياره. من أجل ماذا؟ من أجل الله، من أجل نصرة رسول الله، من أجل نصرة التوحيد. ما شرفت الهجرة الأولى إلا بهذا، وهذه الهجرة الحقيقية، الهجرة من الخطايا والذنوب، من التقصير إلى الطاعة، إلى تحقيق الدين، إلى تحقيق التوحيد والإيمان. معلش ما كانش النية والله إننا أخذ الحلقة كلها في حديث واحد، أن في أحاديث كثيرة جدا لسه، لكن قدر الله وما شاء فعل، وما أحوجنا إلى هذه المعاني الليلة. فالشاهد أن التربية بالموعظة تتنوع الطرق وتتنوع طرقها وأساليبها، ومن أعظم هذه الأساليب الموعظة بالحوار، بالنقاش، بتذكير العقول وتحريكها للمشاركة، ليشارك ويشركهم معه عليه الصلاة والسلام. وهذا منهج المربين الواعين، ومنهج الدعاة الصادقين والعلماء المخلصين. ألا أخبرك يا ولدي بما يسعدك في دينك ودنياك؟ ألا أخبرك يا ابنتي بما يسترك ويسعدك في دينك ودنياك؟ ألا أخبركم يا أهل مصر بما يحقق لكم الأمن والأمانة والرخاء والاستقرار؟ ألا أخبركم أيها العلماء وأيها الدعاة بما تستطيعون أن تتغلغلوا به ومن خلاله إلى أعماق النفوس البشرية لتسمعوهم عن الله وعن رسول الله؟ ألا أخبركم أيها الأبناء أيها الطلاب بما يحقق لكم النجاح والتوفيق؟ ألا أخبركم أيها الأبطال في ميدان الشام بما يحقق لكم النصرة والنصر إن شاء الله؟ هيا حرك القلوب والعقول، وبعد ذلك أسمعهم عن الحق بحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أبشرهم بإيه؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بالهدى، بالهداية، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. ولا أنسى في هذه الساعة وأنا ورب الكعبة يعتصر قلبي لواقع أبنائي وإخواني على أرض سوريا، على أرض الشام الطيبة المباركة، أسأل الله لهم النصر والتأييد والتوفيق، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأسأل الله أن يحملهم وأن يسترهم وأن يؤمن خوفهم وأن يحقن دماءهم وأن يستر نساءهم وبناتهم وأن يحفظهم وأن يحفظ أولادهم، وأسأل الله أن ينتقم من هذا الظالم وعصابته المجرمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ مصر من كل شر ومكروه وسوء، وأن يوفق كل ولي أمر في موقعه إلى ما يحبه وإلى ما يرضاه سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، وأن يؤلف بين صفوفنا وأن يجمع بين قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يوسع أرزاقنا وأرزاق المصريين، وأن يفرج كربهم، وأن يتولى أمرهم، وأن يكشف همهم، وأن يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأن يردنا وإياهم جميعا إلى الحق ردا جميلا. وأسأل الله لأهلنا في مانمار أن يفرج كربهم، وأن يكشف همهم، وأن يتولى أمرهم، وأن يحسن خلاصهم، والعالم كله في غفلة عن مثل هؤلاء المستضعفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاهم بالرعاية والعناية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر